السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديثنا عن التاريخ العقدي للفكر الشيعي، وتحدثنا في حلقات سابقة عن تأثير أشخاص دخلوا في التشيع ولعبوا أدوارا خطيرة، ابتداء من ابن سبع وممن جاء بعده، وبينا أن لهم أثرا في كتب الشيعة. لما كثر الكذب وكثرت الروايات المكذوبة وكثر الدخلاء على الشيعة لأنهم لا يتثبتون، الشيعة عطلوا النقد، فلا توجد المدارس النقدية الحديثية عند أهل السنة عند الشيعة. المدارس النقدية التي تمحص الروايات وتبين عللها فتفرز الصحيح عن السقيم وتميزه لا توجد عند الشيعة. الشيعة تقبلوا الخرافة بسبب حب أهل البيت، تقبلوا أي رواية تدلل على ما يعتقدون سواء كانت مسندة أو غير مسندة، بل تقبلوا كتبا جهل مؤلفوها وجهل كتابها ولا يعلم لهم أثر ولا يعرفون. ومن الأشياء التي أثرت في الفكر الشيعي عقائد اليهود التلمودية، وذكرنا شيئا من ذلك، ونواصل في هذه الحلقة ونبين ما وقفنا عنده، وهو اتفاق الشيعة واليهود في القول بالوصية. واتفقت اليهود والشيعة أن الوصية بعد النبيين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم واجبة، وأيضا اتفقوا أن الذي يتولى الوصية هو الله تبارك وتعالى، أنه يتولاها بنفسه. اليهود قالوا بذلك والشيعة قالوا بذلك. أيضا قالت اليهود إن الله كلم يوشع ابن نون أكثر من مرة، وقالت الشيعة إن الله ناجى عليا أكثر من مرة، وقالت اليهود إن الله حبس الشمس ليوشع قبل الغروب، وقالت الشيعة إن الله حبس الشمس لعلي بن أبي طالب قبل الغروب، وقالت الشيعة وقالت اليهود أن الوصي ينزل منزلة النبي، وقالت الشيعة أن الوصي ينزل منزلة النبي. والشيعة حصروا الإمام في ذرية الحسين بن علي وأبيه علي بن أبي طالب، كما صنع اليهود في أسباط بني إسرائيل وتابوت العهد، وفي كتب اليهود أن الملك في ذرية داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ففي سفر حزقيال وملك واحد، ثم قال وعبد داود رئيس عليهم إلى الأبد. وفي بروتوكولات حكماء صهيون البروتوكول 24 يقول والآن سأعالج الأسلوب الذي تقوم به أو تقوى به دولة الملك داود حتى تستمر إلى اليوم الآخر. وفي أصول الكافي 1397 إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم آل داود وسليمان ولا يسأل بينا. وفي بعض النصوص الشيعية أنه بجسم إسرائيلي وبشريعة آل داود. هل الشيعة الفرس سيعيدون بناء هيكل داود كما بناه قورش الأول، أم هذه وصايا ورسائل يريدونها أن تفتح فيما بعد وأن تنفذ فيما بعد؟ وروى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله إن مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل. وكان في إيران صراع بين الميديين والمغان، وقبيلة مغان انتصرت على الميديين بعد مكائد ودسائس وحروب وتشريد للميديين واضطهاد وقتل ومعاملة كانت في أسوأ ما يكون ضد الميديين الفرس في إيران. وهذه المعاملات التي تلقاها الميديون من المغان أثرت في الفكر الشيعي، فشعروا بالمظلومية لهؤلاء وأنهم ظلموا وأنهم اضطهدوا، وبقيت تلك الصورة الدموية في عقل الرجل الفارسي البسيط، وبقيت محفورة حتى بعد الإسلام. ثم عمل الخيال البسيط على إعادة حبك القصة وجر خيوطها القديمة، فكان صراعا بين الأمويين والهاشميين والقرشيين، فكان الضحية هو علي بن أبي طالب وأبناؤه، وأنهم مكلومون وأنهم مظلومون وأن لهم حق انتزع منهم. وتستمر هذه التراجيديا، ونسمع من خلال وصف الشيعة بكاء نساء الحسين وهن منشورات الشعر مهتوكات الستر، وتسمع صراخهن تحت سنابك خيل بني أمية وعويلهن. وإلا أننا نفتقد في ذلك الوصف شخصية هامة. يقول الدكتور وليد الأعظمي: نفتقد شاه زينان بنت يزد جرد، لماذا؟ ألم تكن خرجت معه؟ ألم تكن تحرض؟ أليست من أهله؟ أتدري أيها المشاهد لماذا نفتقدها في ذلك المشهد العبوس؟ نفتقدها لأن العقلية الفارسية اشرأبت حب آل كسرى، فلم تكن تقبل بأن العار يلحق بهذه التي هي ساسانية من البيت الكسروي، فاستبعدوها وانتقوا ما يريدون في تلك الحادثة. رضوا بالعار لزينب، رضوا بالعار لبنات الحسين، ولكنهم لم يرضوا بالعار لبنت كسرى. انظر كيف بقيت جذور التقديس لآل ساسان في قلوبهم إلى وقتنا الحاضر. والفرس يعظمون ملوكهم، وهذا التعظيم بقي في قلوبهم ونفوسهم حتى بعد الإسلام، وأثر في معتقداتهم، فكانوا ينظرون إلى علي بن أبي طالب صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وذريته كما ينظرون إلى ملوكهم، وكما ينظرون إلى الأسر الإشكانية والمغان وسدنة والنار وما كانوا عليه أيام المجوس. ثم إن اليهود حرفوا التوراة، ومن أسباب تحريف اليهود للتوراة اختلافهم في الملك، فالعبرانيون يقولون إن الملك لا يخرج من نسل داود، فكتب وضعوا نصوصا تنادي باستمرار الملك فيهم، وعزرا كاتب التوراة كان هارونيا، ووضع النصوص التي هي تسيء إلى داود وفي نسبه لأجل أن ينتزع الملك من داود، ويقال أنه أن عزرا هو الذي وضع قصة تمارا، وأنه هو الذي هو المسؤول عن قصة لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك ادعت الشيعة تحريف القرآن، والسبب في ذلك الإمامة، بسبب الإمامة رفضوا القرآن وقالوا أنه محرف. السبب نفسه اختلاف اليهود في الملك، واختلاف اليهود هل داود وذريته لهم أحقية بالملك أم لا، حرفوا التوراة. والشيعة لما خالفوا أهل السنة في مسألة الإمامة وأن علي بن أبي طالب وذريته أئمة وأن لهم الوصايا فلم يجدوها في القرآن، ادعوا تحريف القرآن ورفضوه. أيضا من الأشياء التي موجودة عند الشيعة وموجودة عند اليهود التعبد لله بالسب والتعبد لله باللعن. واليهود في التلمود جاء أنهم لعن المسيحيين في اليوم 3 مرات، وجاء عند الشيعة أن أوراد تسمى لعن صنمي قريش، وأنها تذكر في الصباح وتذكر في المساء، وهذا هو اللعن المتعارف عليه عند الشيعة. وقال اليهود: من جادل كما في التلمود من جادل حاخامة فكأنما جادل العزة الإلهية. وقالت الشيعة: إن الراد على الإمام كالراد على الله. واليهود أبطلوا الجهاد حتى يبعث المسيح المنتظر، والشيعة أبطلوا الجهاد حتى يخرج قائم آل محمد. اليهود يؤخرون الفطر والصلاة حتى تشتبك النجوم، والشيعة يؤخرون الفطر إذا صاموا والصلاة حتى تشتبك النجوم. اليهود لا يحفون شواربهم، والشيعة خالفوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم وتركوا شواربهم فهم لا يحفونها. وفي التلمود جاء عن كثير من الحاخامات أنهم إذا دخلوا قرية أو بلدا ينادي مناد من تهب نفسها أو من تهب نفسها مقابل أجر. وكذلك عند الشيعة المتعة ديني ودين أبائي، وأيضا المتعة هي موجودة عند المجوس الفرس بنفس الطريقة التي توجد عند الشيعة. واليهود أباحوا الزنا، ولما أباحوا الزنا والفواحش بسبب أنهم قالوا على نبي الله عيسى بن مريم ما قالوا، ولأنهم قذفوا العذراء مريم بما قذفوها به، فسبحان الله عوقبوا بحب الفواحش وعوقبوا بفسادهم وانحلالهم الخلقي، حتى أنهم أصبحوا لا ينسبون الولد إلا إلى أمه لكثرة ما انتشر بينهم من الأذى والفواحش. والشيعة الشيء نفسه لما طعنوا بأمهات المؤمنين كما طعنت اليهود بمريم العذراء، طعن الشيعة بأمهات المؤمنين وزوجات خير المرسلين، فابتلوا بتلك القاذورات وأحبتها أنفسهم ومالوا إليها سواء علماؤهم أو عامتهم، فأجازوا المتعة وأجازوا إعارة الفرج. وكما ذكرنا في حلقة قادمة سابقة أن السيد حسين الموسوي قال أن ممن يبيح إعارة الفروج ويفعله السستاني والبرجرودي وغيره من وأيضا الشيرازي، وهؤلاء يبيحون تلك القاذورات وهي معروفة عندهم ومتداولة بينهم. الشيعة لأجل ما لديهم من انحرافات فطرية ونوايا فاسدة وعقائد يكرهون أن يطلع عليه الناس قالوا بالتقية، والتقية حتى يستروا ما عندهم، فالإنسان إذا أراد أن يسرق فإنه يتخفى، لكن إذا أراد أن يبيع وأن يشتري فإنه يفعل ذلك علنا. فالقول بالتقية اضطروا إليه لما عندهم من انحرافات عقائدية وفطرية. يقول البحراني عن التقية هي إظهار موافقة أهل الخلاف فيما يدينون به. ويقول الشيعة ويقول اليهود في التلمود إذا استطاع يهودي ما خداع الوثنيين بادعائه أنه من عباد النجوم مسموح له أن يفعل ذلك. وفي التلمود أيضا يجوز اليهودي أن يحلف يمينا كاذبة وخاصة مع باقي الشعوب، وأيضا عند الشيء نفسه عند الشيعة فيقولون في الحلف كاذبا عن أبي عبد الله واجب واجب ولا حنث ولا كفارة عمن حنث تقية. وأيضا في التلمود مصرح لليهودي أن يزور مرضى المسيحيين ويدفن موتاهم إذا خافوا وصول الضرر والأذى إليهم منهم، وعند الشيعة عودوا موتاهم واشهدوا جنائزهم. الشيء نفسه عند اليهود وعند الشيعة. وأيضا الاتهامات البذيئة بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذه الاتهامات وتطاول اليهود على عيسى بن مريم في التلمود، الشيء نفسه عند الشيعة، فإن الشيعة تطاولوا على عمر بن الخطاب وقالوا عنه كلاما يشبه ما قالته اليهود عن عيسى بن مريم. ولإجلالنا لنبي الله عيسى لا نريد أن نذكر ذلك الكلام الذي قالوه، فإنهم لما فسدت فطرهم وانحرفت عن الجادة وعارضت السنن الإلهية ونبذت أقوال الرسل وأقوال الأنبياء وشرائعهم، فإنها جاءت بهذه الترهات وجاءت بهذه الخرافات وبذلك الفساد، وكذبوا على أنبياء الله. والتلمود كما بينا هو كتاب ضخم ويشمل أقوال الحاخامات اليهود التي سطروها، ويشمل طرقهم في الفساد والإفساد وهو قد أخفوه عن الناس، إلا أنه في إلا أنه ظهر في حدود القرن أظن 13 الميلادي أو 12 للمسيحيين، وكان ظهوره أول مرة، فاكتشف المسيحيون ما كان فيه فأحرقوه وحاربوا اليهود بسبب ذلك الكتاب. وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن اليهود كتبوا كتابا أقبلوا عليه وتركوا التوراة، وصحه الألباني في الأحاديث الصحيحة في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وهذا التلمود هو مصدر الفكر اليهودي، وهو الذي تنبني عليه عقائد اليهود، وهو في يخفون أجزاء منه، فهو قسم مطبوع وقسم منه مطبوع ولكنه بين حاخامات اليهود خفية، والقسم الثالث يتناقلونه شفاهية وهو الأخطر. وجاء عنهم أن موسى جعل عقيدة أن موسى له شريعة شفاهية تركها عند أحبار بني إسرائيل يزعمون ذلك. والشيء نفسه في كتب الإسماعيلية الباطنية وكتب العلويين الباطنية وأيضا كتب الدروز، فإن عندهم قسم من هذه الكتب أخفوها عن الناس ولا يخرجونها. فلما سليمان أفندي أخرج الباكورة السليمانية لاحقه العلويون وقتلوه، رغبوه في العودة إليهم، فلما عاد إليهم قتلوه بسبب أنه نشر شيئا من تلك الآراء وتلك المؤلفات الموجودة عندهم. فهم يخفونها ويتواصون بسريتها وكتمانها، وعندما هذه الكتب وهذه المؤلفات موجودة عند اليهود، عندما يأخذها جيل عن جيل قبله أو يأخذها علماء أو السادة أو الآئمة أو الداعي كما هو عند الإسماعيلية، فإنه يؤخذ عليها العهد ويؤخذ عليها الميثاق ألا تنشر وألا تسرب لأحد وألا تطبع. فلما يؤخذ عليها العهد والميثاق يسلم هذه العهدة، وهي توضع بصناديق تشبه التابوت عند اليهود. وما زلت أذكر قصة ذلك الشيخ الكبير وهو شيعي، يقول أن كان له جار، يقول يروي عن شيعي أيضا، يقول أن من قريب له، يقول أنه كان له جار، وجاره هذا مرض ولم يكن عنده من يمرضه ومن يعالجه. يقول فكنت أمرض وأعالجه، يقول فكنت لاحظت أني أفتقده في يوم السبت، فتتبعته فوجدت أنه يذهب إلى مكان ويتعبد على طريقة اليهود، فكانت ذلك الموقف كان سببا في هداية ذلك الرجل، والحمد لله أن الله هداه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وقد رأيته وهو شيخ كبير طاعن في السن، وسمعت منه هذه القصة، فانظر كيف دخول اليهود في التشيع، وهذا ليس حديثا وإنما هو قديم ومتوارد. فاليهود كتبهم ليست مسندة، رواياتهم ليست مسندة وليست محفوظة، فممكن الطعن فيها وممكن الزيادة فيها والتلاعب فيها. فإلغاء النقد وإلغاء العقل هو الذي سبب العبث الروائي في والتاريخي في كتب الشيعة. ولو أعملوا النقد وفتحوا مدارس النقد فإن ذلك سيسبب انهيار للتشيع، ولكن هذا الانهيار ربما أنه تكون يعاد تنظيمه مرة أخرى ويكون له فترة أطول، ولكنهم هم يتخوفون من النقد ويحاربونه لأنهم يتمسكون بآراء وأفكارهم، هم يعلمون أنها إذا انهارت تغير الفكر وتغيرت العقيدة، وذلك كما هو عند الشيعة الإمامية الجعفرية ومعروف عندهم. وحاربوا آصفي وحاربوا من حاول أن يدخل بطريقة النقد والتضعيف وعلل الرجال التي موجود عند أهل السنة، حاولوا من حاول أن يدخلها عليهم فإنهم لا يقبلون ذلك ولا يتدارسونه فيما بينهم. وقد حفظ الله عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن كتب الحديث عند أهل السنة لا تروى إلا مسندة، ويمحصون الروايات ويتتبعون الرواة وينظرون ويسبرون إلى روايات الراوي، فيقارنون بين روايات الراوي هل هي تخالف غيره من الرواة أو أنه ينفرد بأشياء عن سواه. الشيعة يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة يقول أحد الباحثين المتتبعين لرواياته إن أبا هريرة لم يرفرد بشيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جميع ما رواه أبو هريرة رواه غيره من الصحابة، روته عائشة ورواه ابن عمر ورواه عبد الله بن عمرو بن عاص وعبد الله بن مسعود وابن عباس، فكل ما رواه أبو هريرة رواه أيضا غيره من الصحابة ما عدا أظن أربعة أحاديث فقط. فلم ينفرد أبو هريرة رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل، ولو انفرد برواية لقبلناها رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لم ينفرد. بل إن علماء أهل السنة والجماعة كان يذهب أحدهم وينتقل من مكان إلى من 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 العراق أو من بخارى أو من سمرقند إلى راو في اليمن أو إلى راو في المدينة النبوية، فيتثبت من الرواية ويقول أنت رويتها بنفسك، وينظر إليه ويسأل عن دينه وعن استقامته ويسأل عن خلقه ويسأل عن ويتثبت قبل أن يكتبها وقبل أن يثبتها. فكانوا يشددون في رواية الحديث، وكانوا يشددون في تلقي السنة، وكانوا لا يقبلون عن الكذاب، ولا يقبلون عن من يطعن في استقامته وفي دينه، ولا يقبلون ممن لا يعرفون حاله أو لا يعرفون عينه. بخلاف الشيعة فإنك تجد في كتبهم الكثير من الرواة مجهول العين، والكثير من بل أكثر رواة الشيعة مجهول الحال. وهذا ما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.